بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، مر معنا في دروس سابقة ما يتعلق بالطهارة، وأنهينا كتاب الطهارة إلى نهاية باب الحيض، واليوم نبدأ بالصلاة. وموضوع الصلاة منفصل عن غيره، فكل درس فيه سيكون فيه فائدة كبيرة بحول الله وقوته، لا سيما أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الركن العملي الأول، وهي الفرض الوحيد من فرائض الإسلام التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة، وهي أيضا فريضة ورد الوعيد بتركها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ونبدأ على بركة الله في شرح المتن. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة، كتاب الصلاة. قال: الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلوات الخمس هي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله تعالى. وتجب الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أن يأمره بها لسبع ويضربه على تركها لعشر.
حسبك. قال المؤلف: كتاب الصلاة. الصلاة عبادة من أعظم العبادات وأجلها، وقد جاء الأمر بها في آيات كثيرة وأحاديث متنوعة الدلالة، وجاء الوعيد الشديد بتركها، وأيضا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على تعلمها وتفقه أحكامها، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها أمر واجب، ولهذا يقيس المرء صلاته على صلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر الفرق، وليعلم أنه بقدر الفرق يكون تقصيره في صلاته. وأيضا هي أول ما يحاسب عليه العبد في قبره، فإن صلحت نظر في سائر عمله وإلا فلا. وهي الفريضة الوحيدة التي تتكرر في اليوم والليلة. فرائض الإسلام إما أن تتكرر في الشهر أو تتكرر في العام أو تتكرر في العمر كالحج، لكن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وقد فرضت 50 لكنها خففت في الأداء إلى 5، وثبتت في الأجر 50، وهذا من رحمة الله بنا، ثم أيضا ببركة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي سأل ربه جل وعلا أن يخفف عن أمته. وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة، ما عداها من الفرائض كانت عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، سفير بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ربه جل وعلا. أما الصلاة فرضها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم دون واسطة، وقد فرضت في ليلة من أفضل ليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهي ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت في مكان هو أرفع ما يصل إليه البشر، أرفع ما يصل إليه البشر الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضت عليه وهو السماء، فرضها عليه ربه جل وعلا، ثم إنه طلب التخفيف بمشورة أخيه موسى عليه الصلاة والسلام حتى خففت إلى 5. هذه الصلوات التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وحفظهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. هذه الصلاة أحبابي يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، ونحن الآن أدينا صلاة المغرب وننتظر صلاة العشاء، كم هم الذين يصطفون بين يدي الله جل وعلا، لكن انظر إلى أحوالهم، انظر إلى قلوبهم، كيف أنها تختلف تماما، انظر إلى حالهم مع هذه الصلاة، منهم من ترفع صلاته فتقبل، ومنهم من لا يقبل إلا بعضها، ربعها، خمسها، عشرها، نصفها، ومنهم من تلف كما جاء في الحديث بثوب خلق وتقول له ضيعك الله الذي ضيعتني، يرمى بها وجهه. فيا أخي يا عبد الله، احرص بقدر المستطاع على أدائها على الوجه المشروع، احرص بقدر المستطاع على أداء شرائطها وأركانها وواجباتها وسننها، احرص بقدر المستطاع على أن تؤديها كما أداها صلى الله عليه وسلم كاملة غير ناقصة، احرص على الخشوع والخضوع وصدق الإقبال على الله جل وعلا. أرأيت والمثل لله جل وعلا، لو كنت ستقف بين عظيم من عظماء الدنيا ما حالك؟ ألا تتهيأ؟ ألا تستعد؟ ألا تنظر في حالك؟ أنت تقف بين ملك الملوك الجبار سبحانه وتعالى، الذي بيده موتك وحياتك ورزقك وأجلك وسعادتك، الذي بيده الدنيا والآخرة، الذي بيده الكون كله. إذن استعد للوقوف بين يديه، واحذر أن تكون هذه الصلاة عادة تؤديها حسب المعتاد، تكون فقط لا روح فيها، تكون هيكل حركات لا روح فيه. احذر من هذا، فكثير من المصلين هذه حالهم، نسأل الله العفو والعافية. إذن لابد للمسلم من أن يتعلم أحكام الصلاة، يعرف أركانها شرائطها واجباتها، يعرف الطهارة لها، وهذه هي ثمرة هذه الدروس وغيرها، وهي ثمرة الجلوس للتعلم. فكونك تجلس وتعرف أحكام الصلاة في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة أو أربعة، هذا مكسب عظيم وكبير. يقول المؤلف: الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، ولهذا جاء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعاء له عليه الصلاة والسلام. فإذا أطلقت الصلاة ينصرف إلى الدعاء، والصلاة من أولها إلى آخرها هي دعاء، لكنها لا بد أن تكون بأفعالها وأقوالها المحددة. وأما في الشرع فهي التعبد لله جل وعلا، التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لا بد أن نقول التعبد أو عبادة لله، لأن أي أمر يفعله المسلم لا يتقرب به إلى الله لا ينفع، وأي عبادة من غير نية لا تنفع. ما هو المستند في ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. التعبد لله بأقوال وأفعال، الصلاة أقوال وأفعال، لا تخرج عن الأقوال والأفعال، إما قراءة إما دعاء إما ذكر، وهي أيضا ركوع وسجود وقيام وقعود وجلوس وافتراش وتورك، فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تفتتح بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام، وتختتم بالتسليم. طيب، ثم قال: والصلوات الخمس هي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلوات الخمس: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. وأيها الأولى اختلف كما سيأتينا في أوقات الصلاة، قيل الأولى الظهر، وقيل الأولى الفجر. وإذا قلنا الأولى الفجر يتحقق كون العصر هي الوسطى، وإذا قلنا الأولى الظهر لأن جبريل بدأ بالظهر في تعليمه للرسول صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. هي أحد أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة، ودليل ذلك حديث عمر لما جاء جبريل يعلم الناس شرائع الإسلام، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة المفروضة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. وأيضا حديث بني الإسلام على خمس، حديث طلحة ابن عبيد الله في الأعرابي اللي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، وغيره من الأحاديث التي تبين أن أركان الإسلام خمسة أركان. الصلاة هي الركن الثاني، ولهذا جاء في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. لاحظوا أن الصلاة مرتبة على الشهادتين، الصلاة مرتبة على الشهادتين، فلا تصح إلا بأداء الشهادتين يعني بالإسلام. أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين، يعني لابد أن يأتي بالشهادتين. لكن لو صلى الإنسان من دون أن يتشهد، يقول العلماء إنه يصبح مسلم حكما. شلون حكما؟ يعني نحكم بإسلامه، لأن الصلاة تشتمل على الشهادتين. لكن الآن الذي يسلم حديثا ينطق بالشهادتين ثم يصلي. وثمرة الخلاف هنا تتبين لو أنه صلى ثم مات، هل نحكم بإسلامه ولا لا؟ هذا محل خلاف، والحنابلة يقولون إنه يحكم بإسلام. إذن دليلنا أنها بعد الشهادتين حديث معاذ الصريح: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأخبرهم فأعلمهم أن الله ترضى عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. ثم قال: وتجب الصلوات 5 على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء. تجب، يعبر الفقهاء بالوجوب، ولكن تتفاوت الواجبات. هنا الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولكن يقول الفقهاء تجب الصلاة، تجب الزكاة، يجب صوم رمضان، يجب الحج، ويقولون يجب تشميت العاطس، يجب رد السلام، كلها واجبات لكنها تتفاوت. ومع ذلك نقول هي واجبة، لكنها واجبة من أعظم الواجبات، ومن يتركها على خطر عظيم، وسيأتينا حكمه على خطر عظيم، لأنه إن تركها جحود هذا يكفر والعياذ بالله، وإن تركها تاونا وكسلا، فإن تركها بالكلية فهو على خطر عظيم وارتكب جرما عظيما. وتركها بكلية أخطر من الزنا، وأخطر من الربا، وأخطر من شرب الخمر والعياذ بالله. قال: وتجب الصلوات 5 على كل مسلم، على كل مسلم، غير المسلم لا تصح منه، لا تصح منه. لماذا؟ لأنه مأمور بالأصل الذي تبنى عليه الصلاة، وهو الإسلام، الشهادتان. وأيضا هل الكافر له نية؟ هل له نية؟ ما له نية، ولهذا لا يصح منه أي عمل، وكل عمل يعمله الكافر مردود عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل إن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكافر لا يصح منه عمل، ولا يقبل عمله، ولا نية له. لكن هل يحاسب على الصلاة؟ نقول نعم، يحاسب على تركها. ما الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب يوم الدين. إذن هو يحاسب على تركها وإن كانت لا تصح منه. وهذا مبني على مسألة أصولية، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والراجح أنهم مخاطبون بها، ويحاسبون عليها. إذن الواجب في اصطلاح أهل العلم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويعاقب تاركه. وهل الواجب هو الفرض أم أنهما يختلفان؟ جمهور أهل العلم على أن الواجب هو هو الفرض، والحنفية فرقوا بين الواجب والفرض، قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني سواء في الدلالة أو في الثبوت، وهذا مفصل في الأصول، لكن الراجح هو رأي الجمهور أن الواجب هو الفرض، أن الواجب هو الفرض. إذن تجب الصلاة على كل مسلم مكلف. من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل. إذن شرط التكليف هو أن يكون بالغا عاقلا، والبلوغ يتحقق بالنسبة للذكر بثلاثة أمور: بتمام 15 سنة، أن يتم 15 سنة، فإذا دخل السنة 15 لا يعتبر بالغا، لا بد أن يتمها، أن يكملها. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر في إحدى الغزوات وهو ابن 14 ثم أجازه بعد أن أتم 15. والأمر الثاني الذي يبلغ به الذكر هو الإنزال، إنزال المني، إنزال المني، فإذا أنزل ولو كان أقل من 15 سنة يعتبر بالغا. والأمر الثالث هو إنبات شعر العانة الخشن، شعر العانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز حكم سعد في بني قريظة أن من أنبت فقد بلغ واعتبر مقاتل ويقتل. إذن نقول الذكر يبلغ بواحد من ثلاثة أشياء، وهكذا الأنثى تشارك الذكر في ذلك، لكنها تزيد بأمر رابع وهو الحيض، وهو الحيض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا بخمار. كيف حائض تصلي؟ حائض تصلي؟ ايش معنى حائض؟ بالغ. لا صلاة لبالغ إلا بخمار، يعني على رأسها. فالمرأة تزيد بهذا الأمر الرابع. طيب، هل تبلغ المرأة بالنفاس أم لا؟ هل تبلغ المرأة بالنفاس ولا لا؟ تبلغ بالنفاس. طيب، يقول الإخوة: نعم. أنا أقول لا. لماذا؟ لأنها بلغت بما هو قبله، هي بالغ. ما نحكم أن النفاس وقت بلوغ المرأة، لا، هي بلغت بما قبله. وما هو الذي قبله؟ لا، قد تحمل المرأة وهي لم تحض. ما هو بوارد هذا؟ ما هو بوارد؟ يتزوجها وما حاضت، بالغ لكنها ما حاض، عمره 15 لكن ما حاضت، ما جاء حيض. هذا يحصل كما تعلمون. إذن ما هو الذي بلغت به قبل أن تحمل، أن تلد؟ أي نعم، بلغت بالماء، بالإنزال. أليس الجنين يتكون من ماء الرجل والمرأة؟ ها؟ يخلقه الله جل وعلا من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، فهو يتكون الماء، تكون الجنين من ماء الرجل وماء المرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا على ماء المرأة آنث وإذا على ماء الرجل أذكر كما جاء في الحديث إذا على ماء الرجل أذكر يعني ذكر وإذا على ماء المرأة آنث والله أعلم. طيب يقول المؤلف على كل مسلم مكلف. الأمر الثاني من شرائط التكليف العقل أن يكون مسلما بالغا عاقلا. العاقل يخرج من؟ المجنون، يخرج المجنون. المجنون هل تصح منه الصلاة؟ ها؟ لا. لماذا؟ هل تجب عليه الصلاة؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. طيب المجنون هل له نية؟ ما له نية، إذن لا يصح عمله. طيب من يجن أحيانا ويفيق أحيانا، من يجن أحيانا ويفيق أحيانا كيف صلاته؟ نقول إذا جن سقطت عنه، وإذا أفاق وجبت عليه. فلو جن في وقت من أوقات الصلاة واستغرق الجنون الوقت كاملا، يعني جن من الساعة 11 قبل الظهر إلى أذان المغرب، نقول تسقط عن الظهر والعصر، استغرق الجنون. لكن لو أغمي عليه، لو أغمي عليه في وقت من أوقات الصلاة أو وقتين أو ثلاثة أو يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فهل نقول تجب عليه الصلاة أو لا؟ ها، نقول نعم. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. قيل تجب عليه مطلقا مهما أغمي عليه، وقيل لا تجب على المغمى عليه مطلقا ما دام الإغماء استغرق الوقت ولو وقتا واحدا. فإذا أغمي عليه في وقت المغرب كامل واستغرق الوقت والعشاء، نقول ما تجب عليه. وهذا يرجحه شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. وقيل إن طال الإغماء ها فلا تجب عليه، يعني لا يقضي، وإن قصر وقته قضى. طيب ما حد الطول؟ قالوا ثلاثة أيام. فإن أغمي عليه ثلاثة أيام فأقل وجب عليه القضاء، وإن أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا يجب عليه القضاء. وهذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو الظاهر، هو الذي يظهر لورود بعض الآثار، لثبوت بعض الآثار عن الصحابة في ذلك. طيب إذن نعم، الصرع نوع من الجنون يا أخي الكريم، الصرع نوع من الجنون، الصرع نوع من الجنون. فإن استغرق خلاص، إذا استغرق الوقت كما قلنا يأخذ الحكم. طيب المؤلف يقول مكلف، مكلف لو زال عقله باختياره، زال عقله باختياره، حمان الله وإياكم، بمسكر بمخدر، هل يقضي ولا لا؟ قطعا يقضي، قطعا، حتى ولو زال عقله بمباح أو بمحرم. لو زال عقله باختياره بمباح أو بمحرم فإنه يلزمه القضاء. يلزمه القضاء. ثم قال المؤلف: إلا الحائض والنفساء. طبعا لا تجب الحائض، لا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء، بل يحرم عليهما أن يصليا لما ثبت: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأيضا لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصلاة الصوم ولا نؤمر بقضاء صلاة حال الحيض. فإذا حاضت المرأة لا تجب عليها الصلاة ولا تقضيها ولا تقضيها. كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من الأخوات أن بعضهن إذا كانت في مجتمع أو رحلة أو نزهة أو لقاء مع أخواتها وهي حائض ولا تريد أن يكتشفوا أنها حائض، تقوم كأنها تصلي فتركع وتسجد، وهذا خطأ كبير وهي على خطر عظيم، لأن هل هذه صلاة؟ ها؟
لا.
طيب هل هي لله؟
لا.
هل هي على هدي رسول الله؟
لا.
الأمر خطير، هي صلاة للناس، هذه صلاة للناس، فالأمر خطير، وهذا يقع كثيرا عند بعض الأخوات، فينبغي أن ننبه أهلينا وننبه ما نستطيع لمثل هذا الأمر. لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تظهر لمن حولها أنها تصلي وهي حائض، يعني يحرم عليها أن تصلي، ثم إن هذه الصلاة ليست لله جل وعلا وليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا جهل المرأة لا كان الأمر أشد وأخطر والعياذ بالله. قال المؤلف: ولا صغير غير مميز، يعني لا تجب الصلاة على الصغير غير المميز، يعني من كان دون السابعة. والتمييز قيل إنه إن من أتم السابعة حكم بأنه مميز، وهؤلاء أخذوا ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. وقيل إن التمييز يحصل بالعاشرة، وقيل التمييز يحصل بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعقل الخطاب، يدرك إذا خوطب ويستطيع أن يرد الجواب. وقد أجاز الرسول صلى الله عليه وسلم إمامة الصبي ابن السابعة، وفي بعض الروايات أنه ابن السادسة، قال في حديث عمرو بن أبي سلمة: وكان ابن ست أو سبع، أنه أما قوم كما ثبت في الصحيح. ولا صغير غير مميز، إذن المميز هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ نقول لا، وإنما يؤمر بها تعليما وتربية، ولوليه أن يؤدبه، لوليه أن يؤدبه عليها تأديب، لكن ليس لأحد غير وليه. ولا صغير غير مميز ولا وعلى وليه أن يأمره بها لسبع وأن يضربه على تركها لعشر. والحديث صريح في ذلك، الحديث صريح في هذا، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولكن هذا الضرب غير مبرح، غير مبرح، يعني لا يشق الجلد ولا يكسر العظم ولا يضرب في المقاتل ولا يضرب مع الوجه، بل يكون في الكتف وفي الظهر وهكذا. وقال بعضهم أنه لا يضرب أيضا فوق عشرة أصوات، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. والضرب هنا للتربية، التعليم، التأديب والتوجيه. ولا ينبغي أيضا أن يكون الضرب أمام أحد، ولا يكون معه تحقير ولا تسفيه ولا كلام بذيء، لا من الأب ولا من غيره، صيانة لكرامة الصبي، لا سيما أنه يعني قد يحقد وقد يولد ذلك كراهية الصلاة وكراهية من يأمره ويعلمه ويوجهه. بل يكون الهدف هو المصلحة وتحقيق يعني المصلحة في الأخذ بيد الطفل لأن يتعلم ويشعر بأن هذا لمصلحته وأنه يثاب على ذلك، فيتمرن عليها ويسهل يعني عليه القيام بها. وحتى لو يعني أخل الصبي بشيء من آداب الصلاة أو سننها لا ينبغي أن يعنف، لكن يعلم كيفية الوضوء، يعلم كيفية الصلاة، يعرف الواجبات، يعرف الأركان، يعرف الشرائط، من أجل أن يعني يؤديها على الوجه المشروع. ويحسن أن يكون وليه قدوة له في هذا الباب، بمعنى أنه يصحب معه للمسجد، يصلي النافلة أمام أولاده في البيت من أجل أن يتعلموا ويقتدوا به. نعم، اقرأ.
قال حفظه الله تعالى: وإذا بلغ الصبي في وقت الصلاة فإن كان قد صلى فقد أجزأته، وإلا وجب عليه أن يصلي إن بلغ قبل خروج الوقت بقدر ركعة فأكثر. ولا تجب الصلاة على المجنون كما سبق، وكذا الكافر، لكن إن أسلم الكافر أو عقل المجنون قبل خروج الوقت بقدر ركعة وجب عليهما أداؤها. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال، بل يصليها حسب حاله، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن من أراد جمعها جمع تأخير، وكانت الصلاة مما تجمع إلى غيرها، وكان ممن يباح له الجمع، جاز ذلك.
حسبك. قال المؤلف: وإذا بلغ الصبي في وقت الصلاة فإن كان قد صلى فقد أجزأت، وإلا وجب عليه أن يصلي إذا بلغ قبل خروج الوقت بقدر ركعة فأكثر. إذا بلغ الصبي هل تجب عليه الصلاة أو لا؟ نقول: لا يخلو من حالات. ننظر هل صلى قبل بلوغه أو لا. فإذا صلى، كان قد صلى، نقول هذا لا تجب عليه الصلاة على الراجح. أيضا هل خرج الوقت قبل بلوغه؟ إذا كان خرج الوقت لا تجب عليه الصلاة التي مضت أبدا. إذا بلغ أثناء الوقت نقول إن لم يصلي فهنا تجب عليه الصلاة ويحاسب عليها. يحاسب عليها لماذا؟ لأنه بلغ أثناء الوقت. لكن لو بلغ في آخر الوقت فما الحكم؟ نقول إن بقي من الوقت ما يدرك به ركعة، ما يصلي به ركعة وجبت عليه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. أما ما لا يدرك فيه ما لا يدرك منه شيء فلا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. الصلاة التي صلاها في الوقت قبل بلوغه هي نافلة، صح ولا لا؟ طيب كيف تقولون تجزئ عن الفريضة؟ نقول هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، ولا يؤمر بإعادته. هذا رأي شيخ الإسلام والحنابلة، يقولون لا، ما دام بلغ في الوقت فما صلاه نافلة ويجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد الصلاة. ولكن نقول ما دام أداها على الوجه المشروع ولو كان غير بالغ وأنها في السابق تحسب له نافلة، نقول تكفيه هنا عن الفريضة. طيب ما هو مستند ذلك؟ نقول مستنده القاعدة أن من فعل المأذون على الوجه الذي أمر به لا يلزمه أن يعيده مرة أخرى. من فعل الأمر المأذون به على الوجه الذي يستطيع، هو غاية ما يستطيع، لا يؤمر بإعادته مرة أخرى. ولهذا قلنا لكم سابقا في مسألة النجاسة على الثوب، على البدن، على البقعة، قلنا إنه يتحرى. والمؤلف الحنابلة قالوا في السابق، قالوا أنه يصلي بعدد ثياب النجسة ويزيد صلاة، قلنا لا يؤمر بهذا، هذا ما يؤمر، يتحرى، هذا غاية ما يستطيعه. ثم قال ولا تجب الصلاة على المجنون وكذا الكافر كما سبق، لكن إن أسلم الكافر أو عقل المجنون قبل خروج الوقت بقدر ركعة وجب عليه ما أداؤه. هذا مثل البالغ، مثل الصبي إذا بلغ، إذا يعني عقل مجنون وبقي في الوقت قدر ركعة نقول تلزمه، لحديث من أدرك ركعة قبل العصر فقد أدرك العصر. وهكذا أيضا الكافر لو أسلم قبل خروج الوقت بقدر ركعة نقول خلاص تجب عليه هنا. قد يقال أنه يحتاج يتوضأ ويخرج الوقت، قل حتى لو خرج الوقت يقضيها حتى. طيب أما ما مضى فلا يؤاخذ عليه، ما دام أسلم لا يؤاخذ عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وجاء في الحديث حديث عمرو بن العاص، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فإذا أسلم الكافر أو عقل المجنون أو بلغ الصبي وبقي قدر ركعة من الوقت فهنا يلزمهم أداؤها أداء. لكن هنا مسألة، هل لو أسلم الكافر قبل غروب الشمس بقدر ركعة أو بلغ الصبي قبل غروب الشمس فقد ركع، نام واحتلم واستيقظ، أو عقل المجنون، هل يصلي معها ما يجمع إليها ولا يصلي الحاضرة فقط اللي هي العصر؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. قيل يصلي معها الأخرى لأن وقت الصلاتين وقت كالوقت الواحد، وقت الصلاة اللي تجمع إليها اللي قبلها وقت واحد، فيجب عليه أن يصلي الظهر مع العصر. والقول الثاني، وهذا القول هذا هو الأقوى، وقيل يصلي الحاضرة فقط وأما التي مضت وهو لا تجب عليه الصلاة على كفره أو عدم بلوغه أو جنونه فإنه لا يجب عليه أن يصلي. وهذا رأي شيخنا بن عثيمين رحمه الله، يقول يصلي الحاضرة فقط، يصلي الحاضرة فقط. إذن ذهب أكثر أهل العلم أنه لا بد أن يصلي معها ما يجمع إليها، وهو في مثالنا هنا الظهر، لأنها تجمع عند العذر، تجمع عند المطر، تجمع عند السفر، فهنا نقول يصلي الظهر ويصلي العصر. وهذا ما عليه الجماهير مالكية والشافعية حنابلة، وهذا هو الذي يظهر والعلم عند الله. لكن ذهب الحنفية وهو ما يرجح شيخنا رحمه الله أنه لا يلزمه، لا يلزم هؤلاء إلا الصلاة التي في وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا تلزم. ومثل هذه المسألة أيضا الحائض، إذا طهرت قبل غروب الشمس هل تصلي مع العصر الظهر أو لا؟ نفس الكلام، الجمهور على أنها تصلي معها الظهر، وهو رأي الشيخ بن باز، والقول الثاني وهو رأي شيخنا بن عثيمين يقول لا تصلي إلا الحاضرة، لكن الأحوط أن تصلي معها ما يجمع إليها. ثم قال ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال لمن يصليها بل يصليها حسب حال. هذه المسألة تقع كثيرا لا سيما عند المرضى، المرضى في البيوت أو في المستشفيات، تجد بعضهم يقول أنا بنجاسة، أنا ثيابي ما هي طاهرة، أنا ما أستطيع أتوضأ، كيف أصلي؟ يقول أنا أخر الصلاة، ألين أخرج من المستشفى، ألين أتماثل للشفاء ثم أعيد الصلاة. نقول أخطأت، ما دمت في عقلك وتستطيع أن تؤدي الصلاة على أي كيفية فيجب عليك أن تصلي، سواء تطهرت أو لا، وسواء كانت إلى القبلة أو لا، وسواء أديت الأركان أو لم تؤديه، تصلي حسب حالك ما دام عقلك ثابتا فتصلي. وهنا ينبغي أن ننبه المرضى والمرافقين لهم في زياراتنا المستشفيات مصحات، ينبغي أن ننبههم لهذا الأمر، وهكذا المرضى في البيوت ينبهون إلى أنه يجب أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها أبدا ما دام عقله ثابتا، فلا يؤخر الصلاة، لا يؤخرها نهائيا، ومن أخرها فقد تعرض للوعيد الشديد في ذلك، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وما أكثرهم في هذا الوقت، يؤخرها لأمور دنيوية ولا يؤخرها لشهوات عارضة ولا يؤخرها كسلا وإلا يؤخرها بعدم الاهتمام وإلا لمتابعة عفن وسخف، وإلا على جهازه والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. ثم قال: لكن من أراد جمعها جمع تأخير وكانت الصلاة مما تجمع إلى غيرها وكان ممن يباح له الجمع جاز له ذلك. طيب، يعني نقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا كان عازما على جمعها مع التي بعدها، وكان ممن يباح له الجمع: مسافر، مريض، المستحاضة، حالة مطر، فهنا هذا يرخص له في الجمع، يرخص له الجمع. وهذا قول المؤلف ممن يباح له الجمع، يشمل المريض ويشمل أيضا المسافر. والمريض الذي يلحقه بأداء الصلاة في وقتها مشقة، وهكذا أيضا المرأة المستحاضة. والقاعدة في ذلك أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع فهنا يجوز له الجمع. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، جمع للحاجة. فالإنسان إذا لحقته مشقة فهنا يرخص له نجم. والأمثلة على ذلك كثيرة. أرأيتم طبيبا يريد أن يجري عملية لمريض تأخذ 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات، ويبي يدخل العملية مع أذان الظهر، ألا يجوز له أن يجمع إليه العصر؟ أرأيتم إنسان مرافق للمريض، مرافق، هو صحيح معافى لكنه مرافق المريض ويخشى يعني من سقوط المريض، أرأيتم إنسانا يحرس منشأة حكومية يرخص له؟ يرخص له. كل هؤلاء ليسوا مرضى وليسوا خائفين وليسوا مسافرين، ومع ذلك يرخص لهم بالجمع. لماذا؟ للحوق المشقة لهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذا.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للحائض الدخول إلى المسجد وقراءة القرآن بدون لمس للمصحف؟
أما دخولها المسجد فلا يجوز، لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وأما قراءة القرآن فعلى الراجح أنها تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف، فإن احتاجت للقراءة من المصحف فتضع حائلا تلبس قفاز أو تضع شيء على يدها ولها أن تقرأ. ومن أهل العلم من خص القراءة بالحاجة، قال إذا احتاجت لذلك، لكن الراجح أنها تقرأ للحاجة وغيرها لكن لا تمس المصحف، فإن كانت تقرأ في الجوال فلا حرج عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا جن الإنسان في الصلاة هل تسقط الصلاة عنه؟
إذا
جن الإنسان في الصلاة هل تسقط عنها الصلاة؟
إذا
جن
في الصلاة،
نعم.
إذا جن كما قلنا في الوقت كاملا، لكن لو جن وهو يؤديها، حصلت حالة صرع وهو يؤديها ثم أفاق، نقول لا يصليها. لكن إذا استغرق الجنون وقته كله، وقت الصلاة كله، ومثلت لكم بمثال، ومثلنا أيضا بالتي تجمع إليها علشان نخرج من الخلاف، لو جن قبل صلاة الظهر في وقتنا الحاضر الآن الساعة 12 في المدينة أو 12 إلى ربع إلى أذان المغرب، هنا استغرق الوقت ولا لا؟ استغرق الوقت، فهنا لا يلزمه أن يصلي. لكن الإغمى غير الجنون، الإغمى غير الجنون، الجنون يزول عقله، يزول عقله بالكلية، ولهذا يزول التكليف عنه. رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: أردت أداء العمرة ويوجد جرح في قدمي ويخرج منه قيح ودم، هل عمرتي صحيحة علما أنني أضع لاصقة لذلك؟
نعم لا حرج، نعم العمرة إن شاء الله صحيحة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. فما دمت يعني وضعت على الجرح جبيرة وتوضأت ومسحت على الجبيرة فلا حرج، حتى لو خرج من الجرح دم أو قيح أو صديد أو غير ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: أنام عن صلاة الفجر وأصليها قبل الذهاب للدوام الساعة 7:30 صباحا كل يوم، هل أنا آثم لأني أسهر الليل وأنام متأخرا؟
لا شك، لا شك أنت آثم ومفرط ومقصر ولم تبذل الأسباب، لأنك كما تقول تسهر طول الليل، ومن يسهر طول الليل كيف يقوم؟ وثانيا لم تبذل الأسباب في الاستيقاظ، ما دمت تسهر أكثر الليل أو طول الليل لماذا لا تنتظر حتى تصلي الفجر؟ لماذا تذهب إلى الدوام ولا تتأخر عن الدوام؟ الأمر خطير جدا ويخشى على هذا الشخص. وإذا كان يركب يعني يحط المنبه على يعني وقت الدوام ويتعمد أن الوقت يخرج ولا يصلي، هذا على خطر عظيم والعياذ بالله.
سن الله إليكم. يقول: شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة يشق عليه كثيرا الطهارة للصلاة، فهل له أن يتيمم ويجمع بين الصلوات؟
نعم، إذا كان لا يستطيع بنفسه أن يتوضأ فيعدل إلى التيمم. التيمم جعله الله جل وعلا بدلا عن الطهارة بالماء، والقاعدة عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل، فله أن يتم، وهكذا أيضا له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولو طيلة حياته مدام لا يستطيع يعني مدام يشق عليه الأمر يتكلف، الرخصة موجودة ولله الحمد والمنة. ولهذا الدين يسر، الدين يسر، ولا يكلف الله جل وعلا العباد فوق طاقتهم، وليس ملزما بأن يعني يحضر في كل وقت صلاة من يعني وضعه، ما يلزمه، الصلاة تلزمه بنفسه حسب استطاعته، فهو يؤدي ما يستطيع. ولهذا ما عجز عنه من الأركان والشرائط والواجبات يسقط، والمستند في ذلك حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، نصيحتكم لي: كنت محافظا على الصلاة والآن أفرط فيها.
يا أخي الكريم، تدارك نفسك ولا يلعب عليك الشيطان، واعلم أن العمر قصير وأن الأجل قريب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمري فيما أفناه، شبابي فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم في وصيته الجامع اقتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك. شوف كل الأربع دي تتعلق بالعمر وما يقضى فيه، وغناك قبل فقر قبل فقرك. فينبغي الإنسان، يعني يجب على الإنسان أن يحرص بقدر المستطاع أن لا يفرط. وإذا يعني فرط الإنسان في الصلاة فماذا بقي عنده؟ الصلاة هي أول ما يحاسب عليه، ينظر فيها، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإلا فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ساحات الحرم داخلة في المسجد؟ وهل تستطيع الحائض الدخول في ساحات الحرم؟
أعد السؤال.
هل ساحات الحرم داخلة في المسجد؟ وهل تستطيع الحائض الدخول في ساحات الحرم؟
الساحات الخارجية، نعم، الساحات الخارجية الراجح أنها يعني ليست من المسجد، الساحات الخارجية. وأما الساحات الداخلية فهي من المسجد، الساحات الداخلية المحاطة بالسور هذه من المسجد، فلا تدخلها الحائض، ولا يجوز البيع فيها ولا الشراء. وأما الساحات الخارجية حتى وإن كان يصلى فيها فلا تأخذ حكم المسجد. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، إذا حاضت الصغيرة عند سن العاشرة ورفضت الالتزام بالحجاب نظرا لصغر سنها وحياء من قريناتها، فهل على وليها إجبارها أم أن الأمر فيه سعة؟
لا، يجبرها وليه. إذا بلغت ما في اختيار، إذا بلغت ولو كانت ابنة العاشرة أو التاسعة يجبرها وليها ويلزمها بالحجاب. وما مسألة يعني الحياة من قريناتها من صغرها، هي الآن امرأة، لو دخل عليها الرجل يعني أو بنى بها ودخل عليها فلا إشكال. وعائشة رضي الله عنها عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست، ودخل عليها وهي ابنة تسع، فما دامت بلغت فلا مجال في التساهل في تكاليف الشرع ومنها الحجاب. نعم.
قل: أحسن الله إليكم، أنا إمام مسجد وصليت بالناس إمام، وتذكرت بعد تكبيرة الإحرام أنني غير متوضئ، فاستحييت أن أخرج من الإمامة وأتممت بالناس الصلاة.
أنت على خطر عظيم، لأنك صليت صلاة ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت صلاة ليست لله، وإنما خوفا من الناس وحياء من الناس، فأنت هبت الناس ولم تخف الله جل وعلا، وأنت على خطر، ولولا جهلك لكان الأمر أشد وأخطر. فاتق الله وأكثر من العمل الصالح واصدق في توبتك ولا تكرر ذلك. وأما صلاة المأمومين فعلى قولين: قول الأول أنها لا تصح ويجب عليه من يعيد، لأن صلاة الإمام باطلة، وهذا رأي الحنابلة. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، صلاة المأمومين، ولا ذنب لهم، والإمام هو الذي يتحمل مسؤولية وهو الذي يحاسب، أما هم فلا ذنب لهم، وهذا هو الذي تطمئن له النفس، لأنهم أدوا صلاتهم على الوجه الصحيح ولم يعلموا بحال الإمام. أرأيت لو أن الإمام لما ذكر استخلف ألا تصح صلاتهم وإن كان صلى بهم جزءا منها على غير طهارة؟ نعم. إذن ما دام صلى بهم وفرغ من صلاته وكان يعلم جزءا من صلاته أنه على غير طهارة هو الذي يحاسب ويتحمل، أما هم فصلاتهم صحيحة، وهذا هو الذي تطمئن له النفس. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: في بعض الأوقات تقام الصلاة في المسجد النبوي وأنا في المنزل، فأتردد بين الصلاة في الحي أو الذهاب إلى المسجد النبوي مع فوات الجماعة الأولى رغبة بأجر 1000 صلاة، فهل فعلي صحيح؟
لا، صل في مسجد الحي وأنت على خير إن شاء الله تعالى، لأنك بمجيئك وفوت الجماعة الأولى لك أنت قصرت لأنك فوتت الجماعة باختيارك، فكونك تصلي في المسجد الحي وتدرك الجماعة الأولى تدركها من أولها هذا أفضل. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: كنت أصلي صلاة المغرب على غير القبلة وقام شخص بتعديلي أثناء الصلاة، فما حكم الصلاة؟
هذا يختلف، هل أنت تصلي في البلد أم أنك تصلي في البر وباجتهاد، يعني ما عندك شيء تبني عليه؟ إذا كنت في البر وقام شخص ووجهك للقبلة صلاتك صحيحة، وأما إن كنت في البلد فأنت أخطأت أصلا لأنك قصرت في السؤال، ويمكن أنك تسأل، يمكن أن تذهب إلى أقرب مسجد وتنظر إلى القبلة، فهنا الذي يظهر أنك تعيد الصلاة، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر أنك تعيد الصلاة. نعم، تعيدها من أولها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: أنصح الزوجة كثيرا بالصلاة ولكنها كثيرا ما تنسى أداءها لأن فيها طبع النسيان، وضربتها أكثر من مرة على ذلك وأخاف من أن أسأل على صلاتها.
لا أنصحك ما دامت يكثر نسيانها، أنصحك بأن تصلي بها، تصلي فريضة في المسجد ثم تصلي بها نافلة، أو تصلي بها وتنويها أنت نافلة قبل أن تذهب إلى المسجد ثم تصلي مع الجماعة الفريضة، هنا تحقق أمرين: أنها تقتدي بك وتقطع طريق النسيان عليها. نعم.
قل أحسن الله إليكم: ما حكم الصلاة فريضة في مسجد فيه قبر؟
هذا يختلف في مسألة مكان القبر، وهل القبر قبل المسجد أو بعد المسجد، يعني هل أقيم المسجد على القبر أم أن المسجد قبل ودفن فيه الميت، وهل القبر في القبلة أم أنه في الخلف، وهل يوجد مسجد قريب تقام فيه الجماعة أو لا، هذا يختلف كثيرا، ولكن إن تيسر لك أن تصلي في مسجد ليس فيه قبر فاحرص على ذلك، وأما إن كان القبر في قبلة المسجد فلا تصلي في هذا المسجد. أما مسألة